بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. تقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي استجيبوا لما يدعوكم الله إليه، وكذلك يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تستجيبوا لكل أمر يأمر به فتفعلونه وكل نهي ينهى عنه فتجتنبونه. وفي ذلك الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، وهي الحياة المبنية على الهدى والمبنية على التقى والمبنية على طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لأن الخير في كل الخير إنما هو في سلوك السبيل المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يأمر عباده المؤمنين بأن يستجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فيما تحصل الدعوة إليه من الإيمان بالله عز وجل والاستقامة على شرعه والقيام بأمره ونهيه وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الخير كل الخير والسعادة كل السعادة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فسعادة الدنيا والآخرة إنما تكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ضرر وخسران إنما يكون بترك الامتثال لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الآية الكريمة بيان أن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب التي تحيا بالحق والهدى وبالنور الذي أنزله الله على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث قال كما قال الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله النور الذي أنزلنا. فحياة القلوب وعمارتها إنما هو باتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لا تشرون. كل شيء بيد الله عز وجل، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، من يضل الله فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. المهدي من هداه الله والضال من أضله الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وذلك أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمسلم الحريص على سعادته والناصح لنفسه يحرص على الاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله، ويسأل الله عز وجل أن يثبته على هذا الحق والهدى. ولهذا جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، لا بد من قراءة هذه السورة العظيمة التي هي أم الكتاب وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب، وفيها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والهداية بيد الله عز وجل، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه مبذولة لكل أحد، وهداية توفيق، وهذه لا تحصل إلا لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا أثبت الله الهداية العامة وهي الدلالة والإرشاد لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كل يدعى إلى الصراط المستقيم, ولكن ليس كل من يدعى يوفق. ولهذا يقول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم, يدعو كل أحد إلى دار السلام, ولكن الذي يهتدي والذي تحصل الهداية هو من شاء الله عز وجل. وقد أثبت الله الهداية العامة لنبيه في قوله إنك لتهدي إلى صراط المستقيم, وهي هداية الدلالة والإرشاد, وهي مذولة لكل أحد. والهداية الخاصة التي هي هداية التوفيق اختص بها الله عز وجل, كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المثبتة غير الهداية المنفية. الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد, وهداية الهداية المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه, فهو يصرف القلوب كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء, يهدي من يشاء ويضل من يشاء, كما قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا فيه التنبيه على المعاد وإلى الحشر, وأن الناس سيؤول أمرهم إلى الله وسيحاسبهم ويجازيهم على ما قدموا, إن خيرا فخير وإن شرا فشر, كما قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهم آيبون إلى الله وراجعون إلى الله ومحشورون ومحاسبون على ما حصل منهم في الحياة الدنيا, فمن وفق فإنه يجد الثواب, ومن كان بخلاف ذلك فإنه يجد العقاب, كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة, واعلموا أن الله شديد العقاب, أي أن الفتنة التي تحصل ويحصل العقاب عليها لا يختص ذلك بمن حصل منه الظلم وبمن حصل منه الإساءة, وإنما يشمل الصالح والطالح. يعني المصيبة تصيب الظالم وغيره, وكل يبعث على نيته يوم القيامة, كل يبعث على نيته يوم القيامة, ولكن البلاء يعم والمصيبة تعم. وإن كان السبب خاصا فإنه تصيب الظالم وغير الظالم. ولهذا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة, يعني لا يكون إصابتها وحصول ضررها على الظالمين الذين نزل العقاب بسببهم, بل إنه يصيبهم ويصيب غيرهم, يصيبهم ويصيب غيرهم. ثم قال يعلم أن الله شديد العقاب, فهو شديد العقاب لمن خالف أمره فوقع فعدل عن أمره ولم يمتثله, أو خالف نهيه فوقع فيه بحيث أنه لم يمتثل المأمور فعصى الأمر ولم يترك المنهي فوقع فيه. فالله تعالى شديد العقاب, وهو يعاقب على الذنوب ويعاقب على المعاصي, وذلك تحت مشيئة الله عز وجل, لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله سبحانه وتعالى, إن شاء عذب عليه وإن شاء عفى عن صاحبه, لكن الشرك هو الذنب الذي يغفر والذي لا بد من العذاب عليه, ولا بد من دخول صاحبه النار, ولا بد من خلوده فيها أبد الآباد. أما من كان بخلاف ذلك ومن كان ذنبه دون ذلك فإن أمره إلى الله عز وجل, كما قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في أول الأمر في ضيق وفي شدة وفي قلة وفي أذى شديد من الكفار, ثم إن الله عز وجل بدل القلة بكثرة والذلة بقوة والفاقة والفقر بسعة ورزق منه سبحانه وتعالى. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون أثر, يعني فكفرهم الله, ومستضعفون فقواهم الله, ويعني عاله فقراء فأغناهم الله عز وجل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وخيانة الله وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بعدم الاستجابة لما جاء عنه سبحانه وتعالى، وذلك بعدم الاتيان بالمأمورات وبالوقوع بالمحظورات. فهذه هي الخيانة التي تكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يستجيب لأمر الله ولا ينتهي عن نهي الله، فيترك المأمور ويقع في المحظور. وهذه هي الأمانات التي عطفت على ذلك بقوله وتخونوا أماناتكم، لأن الأمانات كل ما كلف به الإنسان سواء كان فيما بينه وبين ربه أو بينه وبين غيره، وسواء كانت هذه الأمانة قاصرة عليه أو متعدية إلى غيره، فإن الاتيان بها تأدية للأمانات، وعدم الاتيان بها خيانة للأمانات، كما قال الله عز وجل إن الله أمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. وهنا قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني معنى أنه يقع في الإثم ويقع في المعصية ويعلم، ويعلم أن ذلك محرم، يعلم أن ذلك لا يجوز، يعلم أن الربا محرم، ويعلم أن الزنا محرم، ويعلم أن شرب الخمر محرم، ويعلم أن عقوق الوالدين محرم، وكل هذه يعلمها الناس، ومع ذلك يخالفون فيها فيخونون في الأمانات التي ائتمنوا عليها. وكما ذكرت فإن الخيانة للأمانات تكون في الشيء الذي يكون بين العبد وبين ربه، مثل الصلاة ومثل الغسل من الجنابة، كل هذه أمانات بين العبد وبين ربه، عليه أن يؤديها وأن يأتي بها على ما شرع الله عز وجل، وإلا فإنه يكون مخل بالأمانة وغير قائم بما ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك فيما يتعلق بينه وبين الناس، يؤدي الأمانات إلى أهلها ويؤدي الحقوق إلى أهلها، سواء كانوا أقارب أو غير أقارب، كل يؤتي كل ذي حق حقه ولا يبخس أحدا حقه، ويؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له. ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالأولاد والأموال فتنة للإنسان، يبتلى الإنسان بالأولاد ويبتلى بالمال، فإن وفق لتجاوز هذا الابتلاء وصار إلى سداد وإلى توفيق فإنه يظهر بالخير، وإن كان بخلاف ذلك فإن الأمر يكون وبالا عليه. ولهذا قال الله عز وجل في آخر سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالمال يعني يبتلى به الإنسان ويمتحن به الإنسان، والولد يبتلى به الإنسان ويمتحن به الإنسان، والبلاء يكون بالخير والشر، كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى أن ترجعون. فيبتلي الله بالنعم ويبتلي بالنقم، يبتلي بالنعم هل تشكر أو تكفر، ويبتلي بالنقم هل يصبر الإنسان عليها وهل يحتسب وهل يحصل منه الصبر والاحتساب، الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله. الإنسان في هذه الحياة الدنيا ممتحن ومبتلى، فيبتلى الإنسان بالفقر ويبتلى الإنسان بالغنى. إذا كان غنيا هل يكون شاكرا، وإذا كان فقيرا هل يكون صابرا؟ هل يحصل منه الصبر في حال الفقر أو يحصل منه الشكر في حال الغنى، أو أنه يكون أغناه الله عز وجل ولكنه يكون كفورا ويكون كافرا بالنعم، أو يكون ضيق عليه بالمال ولكنه لم يرضى ولم يصبر، فتجده يتألم ويتسخط ويعني يلوم ويعترض على قضاء الله وقدره ولا يرضى بما قدره الله عز وجل، فيكون بذلك جمع بين مصيبتين، مصيبة خسارة الدنيا وعدم الاستفادة فيها، وكونه يحصل العقاب على ما يحصل منه من تسخط وعدم صبر على ما قدره الله عز وجل عليه. وكذلك في حال الغنى، هل يشكر الله عز وجل على هذه النعم فيأخذ هذا المال من حله ويصرفه في حله، يأخذه مما يسوغ له أخذه منه ويصرفه فيما يسوغ أن يصرفه فيه. فالأموال والأولاد فتنة في الإنسان، والذي يوفق هو من يجوز هذا الامتحان وهذا الابتلاء بسلام وبتوفيق من الله عز وجل، بحيث لا يحول ذلك بينه وبين طاعة الله ولا يكون ذلك سببا في وقوعه في معاصي الله سبحانه وتعالى. ثم قال يا أيها الذين آمنوا
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي تقوى الله, أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه, وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار التي تأتي في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله عز وجل سبب كل خير وصلاح وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا, يعني فيكون الإثابة على تقوى الله أنه يجعل له فرقان يفرق به بين الحق والباطل. وهذا من الإثابة على الحسنة أن يوفق لحسنة بعدها وأن يوفق للسداد, كما أن الأمر بخلاف ذلك في حق من لا يتق الله, فإن الزيغ يولد الزيغ كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ يثمر الزيغ, والتقوى تثمر الفرقان وتثمر الفوائد والمنافع العظيمة. فمن الثواب على الحسنة أن يوفق لحسنة بعدها, ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة تكون بعدها. فالسيئة تجر إلى السيئة والحسنة تجر إلى الحسنة, والموفق من وفقه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل, فتسيرون إلى الله على بصيرة وعلى هدى. والله تعالى بيّن في كتابه العزيز في هذه الآية وفي غيرها الفوائد العظيمة التي ترتب على تقوى الله, وأنها كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. ففي هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا, يعني يوفقهم للسداد وأن يكونوا على علم بالحق والهدى ومعرفة بالباطل, فيأتون بالمأمورات ويجتنبوا النهيات. وقال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله, ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا, ويقول سبحانه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وفي هذه الآية الكريمة التي معنا في سورة الأنفال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فبتقوى الله عز وجل يحصل الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل, فيصير الإنسان إلى الله عز وجل يسير إلى الله على بصيرة وعلى هدى, ويحصل له تكفير السيئات وغفرة الذنوب, تكفير الصغائر والكبائر, تكفير محو السيئات ومغفرة الذنوب الكبائر. يسلم الإنسان من الذنوب كبيرها وصغيرها, صغيرها وكبيرها. تجتنب كبائر ما تنعم يكفر عنكم سيئاتكم, إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم, فيكون في تكفير السيئات ويغفر الذنوب الصغائر والكبائر. وقد قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنعم يكفر عنكم سيئاتكم, فتكفير السيئات يكون باجتناب الكبائر, وأما الكبائر فتكفيرها يكون بالتوبة منها والإقلاع منها وعدم الوقوع فيها, هذا هو الذي ينفع فيها وهذا هو الذي يكفرها. وأما الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر, كل إنسان يوفق الأعمال الصالحة ويجتنب الكبائر تكفر الصغائر, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة, لا بد من الإقلاع, لا بد من الندم, لا بد من العزيمة على لا يعود لها في المستقبل. كل هذا لا بد منه في الذنوب الكبيرة, في أن يتوب الإنسان منها توبة نصوحة يقلع من الذنب ويندم على ما مضى ويعقد العزم على أن لا يعود في المستقبل. وإن كانت الحقوق تتعلق بحقوق الناس أو الكبائر تتعلق بحقوق الناس فعليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها وأن يتخلص منها إما بمسامحتهم إياه أو بدفع حقوقهم إليهم إذا كانت الحقوق مالية تدفع إليهم, فإما أن يدفعها أو يتجاوز عنها, وإذا كانت غير مالية فيكون ذلك بالإباحة وكونهم يجعلون من حصلت منه في حل. فهذه الآيات الكريمات بدأت ب يا أيها الذين آمنوا, وهو نداء الله لأهل الإيمان, وكل نداء بعده أمر بخير أو نهي عن شر, كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة على الوساطة بين المقاولين وشركات التموين من جهة، والأعمال التي يقاولون عليها والجهات التي يمونونها من جهة أخرى، علما بأن الطرف الثاني يمثل الدولة ولا يأخذ الموظفون فيها نسبة من هذا الأجر؟
فيما يتعلق بالواسطة بين يعني كل إنسان يعني يكون واسطة في بيع أو شراء أو في تأجير أو في ما إلى ذلك، فإن أخذ شيء مقابل ذلك لا بأس به. وكذلك أيضا الذي يكون واسطة بين الشركات وبين يعني الناس الذين يقومون يعني هم بحاجة إلى أن تقوم الشركات بشيء، كونه يعني يكون واسطة بين هذه وهذه، أو يعني يختار يعني شركة يعني مأمونة وموثوقة وتقوم، أخذ شيء في مقابل ذلك لا بأس به. وأما فيما يتعلق بالدولة فيعني إذا كما هو معلوم الدولة يعني المقاولات فيها تكون بمناقصات وتكون يعني بطريقة خاصة، وليس فيه هناك يعني واسطة بين شخص وشخص، وإنما هي مناقصات يتقدم لها من يتقدمها، وتكون يعني في ظروف خاصة ومجهول يعني مقدار ما يقدم هذا ويقدم هذا، ثم يكون لها طريقة خاصة وليس فيها مجال يعني مثل هذا، ولكن هذا يكون بين الأفراد وبين الأشخاص وبين الشركات. فإذا الإنسان توسط أو اجتهد في أن يختار للشخص الذي يحتاج إلى عمل يعني شركة مأمونة تؤدي الشيء الذي يطلب منها على الوجه، ولا يبقى معها في مشاكل ولا يكون معها في خصومات، فإذا أخذ شيء مقابل هذا لا بأس له.
امرأة زوجها أبوها من رجل يشرب الخمر ولا يصلي وهي غير راضية، فما حكم هذا الزواج؟
إذا كانت المرأة تزوجت وهي كارهة وهي مكرهة ولم تكن موافقة، فإن لها الخيار في ذلك، ولها أن ترفع أمرها إلى السلطان، ولا يعني وليس لوالدها أن يزوجها يعني قهرا عليها، ولا سيما إذا كان الشخص الذي زوجها إياه بهذه المثابة بكونه لا يصلي وكونه يشرب الخمر. ومن المعلوم أن الذي لا يصلي لا يجوز تزويجه، وكذلك الذي يشرب الخمر لا يجوز تزويجه، ولكن شرب الخمر أهون من ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر، ولا يحل للكافر أن يتزوج المسلمة، لا يحل للكافر أن يتزوج المسلمة، فإن العقد لا يصح. وإذا حصل ترك الصلاة فيعني يجب على المرأة أن تسعى للتخلص من زوجها الذي لا يصلي، وإذا حصل منه شرب الخمر وحصل منه أضرار فلها أيضا أن تطلب الخلاص وتطلب الفكاك يعني من ذلك الرجل الذي يتعاطى الخمر ويفسد عقله ويضيع النعمة التي أنعم الله تعالى به عليه، وهو أنه من جملة العقلاء، فيسعى إلى أن يكون من جملة المجانين.
يقول: ما حكم أخذ الرشوة بصفة الهدية وذلك من أجل إنهاء معاملة لديه؟
هدايا العمال غلول، الموظفون هداياهم غلول، ولا يجوز أن يعطى للموظفين يعني شيء من أجل يعني إنهاء المعاملات، فإن ذلك أكل للباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، فكل منهم ملعون على لسان نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يجوز الإنسان أن يدفع الرشوة ولو كانت باسم الهدية، لأن كونها تسمى هدية لا يغير الوضع، كما أن الخمر لو سميت باسم آخر لا يغير الوضع، العبرة بالحقائق لا بالأسماء.
وهل يزوج شارب الدخان؟
شرب الدخان كما هو معلوم من الذنوب، وهو معصية. والإنسان عندما يختار لبنته يختار لها رجلا عدلا يعني موفوقا لا يختار لها فاسقا. ومعلوم أن شرب الدخان يعني عيب وضرر، فهو حقيق بأن لا يزوج، ولكن كما هو معلوم لكل ساقطة لاقطة يوجد يعني من يكون مثل شارب الدخان ويزوجه.
شاب زنى بزوجة أخيه ثم حصل له ندم علما بأن أخاه طلق زوجته لغير هذا السبب، والشاب يريد أن يستسمح أخاه، فهل يجوز أن يستسمحه ولو حدثت مفسدة؟
لا، لا يستسمح، وإنما يتوب الله عز وجل ويستتر بستر الله ويندم على ما حصل منه، ويعني يخاف الله ويعني يستشعر هذا الذنب يعني بين عينيه دائما وابدا، فيكون نادما خائفا ويتوب الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه.
يقول: فتاة تعمل في مؤسسة حكومية تنتقل في مركوب خاص بالشركة، فحدث تصادم بين سيارة الشركة وسيارة أخرى، وحدث لها إصابة بليغة مما أدى لصرف مبالغ كبيرة للعلاج، حتى رفعت القضية فحكم بالتعويض على شركة التأمين، فحكمت لها المحكمة بالتعويض. السؤال: ما حكم المال الذي أخذته إذا كان التأمين إجباري؟
التأمين الذي هو غير التعاوني، هناك تأمين تعاوني وتأمين غير تعاوني. التأمين التعاوني هو الذي يتفق جماعة من الناس، يعني سواء كانوا أقارب أو أصحاب مهم كالسائقين أو غيرهم، بأن يضع كل منهم مقدارا من المال، وهذا المال يخرج من ملكهم ويصير يعني صندوق لمن يحصل له حوادث فيسدد له من هذا الصندوق. هذا تأمين تعاوني لأن صاحبه متبرع وليس بائعا أو مشتريا كالتأمين الذي يكون على الحياة والذي يكون على السيارات والذي يكون على يعني كل شيء ابتلي به الناس في بعض البلاد الإسلامية، كل شيء فيه تأمين، وهذا التأمين لا يجوز، هذا حرام، لأن فيه غرر وفيه جهالة، والإنسان قد يدفع أشياء كثيرة ثم لا يستفيد منها أصلا، وقد يحصل منه كارثة كبيرة فيأخذ أضعاف أضعاف ما دفعه، فلا يجوز مثل ذلك. وإذا كان الإنسان ابتلي وألزم ولم يكن ذلك راجعا لاختياره، فإنه عندما يحصل أو يحصل التعويض أو يريد أن يأخذ تعويض يأخذ في حدود ما دفع، في حدود ما دفع فقط، يعني يحصل إيش المقدار الذي دفعه فيأخذ في حدود ما دفع ولا يأخذ أكثر من ذلك، هذا إذا ابتلي. وأما إذا كان في الخيار فلا يدخل نفسه في هذا التأمين، إذا كان بالخيار يدخل في التأمين أو لا يدخل فلا يدخل، وإن كان ملزما بالدخول يدخل لأنه مضطر ومكره على ذلك، لكن عند حصول الحوادث لا يأخذ شيئا أكثر مما دفع من الشركة. ثم إن مثل هذه الحوادث الحكم الشرعي فيها أن المتسبب هو الذي يلزمه، المتسبب هو الذي يلزمه، المخطئ هو الذي يلزمه تحمل الخطأ، هذا الحكم الشرعي. فإذا حصل تصادم فالذي أخطأ هو الذي يتحمل نتيجة الخطأ، الذي أخطأ هو الذي يتحمل نتيجة الخطأ. ما هي القضية شركات تأمين والذي أخطأ يعني ما يتحمل شيء إلا تلك الأشياء التي يدفعها للشركة، وإنما الواجب هو الابتعاد يعني عن ذلك. أما التأمين التعاوني الذي أشرت إليه آنفا فهذا هو الذي لا بأس به.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟
زكاة الفطر لا تخرجه إلا طعاما، ولا يجوز إخراجها بالنقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زكاة الفطر قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب وصاعا من أقط، يعني ذكر الأطعمة التي موجودة في ذلك الزمان زمانه صلى الله عليه وسلم، وكانت النقود موجودة ولم يقل أو 10 دراهم أو 20 درهما، ما قال صاع من كذا أو كذا، وإنما قصر الأمر كله على الطعام. ولهذا الكفارات تأتي كلها طعام، كلها طعام ما فيها نقود. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كفارة القتل إطعام القتل ما فيه طعام، كفارة الظهار إطعام 60 مسكين إذا لم يستطع صوم شهرين متتابعين، وكفارة الجماع في نهار رمضان إطعام 60 مسكينا. فالكفارات هي طعام ما فيها شيء من النقود. وجاءت الشريعة في اعتبار الطعام لأنه قد يشح الطعام على الناس ويطل في أيدي الناس الطعام ويكثر المال بأيديهم، تكثر النقود، والنقود لا يستفيدنا منها شيئا إذا ما حصلوا طعاما يشترونه. يمكن الإنسان يكون في مكان وجيوبه معبأة بالنقود ولا يجد يعني شيئا يشتريه فيهلك النقود معه، لكن إذا كان الطعام معه فإنه يأكل ويستفيد من الطعام. ولهذا جاءت الشريعة بأن تلك الكفارات وكذلك زكاة الفطر تكون من قبيل الطعام، لأنه لا شح الطعام الناس ملزمون بأن يدفعوا الطعام، ولو كان الأمر بدفع النقود يدفعوا النقود ولكن ما في طعام يشترى، فتكون النقود بجيب الإنسان ويهلك جوعا لأنه لا يجد شيئا يشتريه. فلهذا جاءت الشريعة بذكر الطعام وبتعيين الطعام، فلا يجوز أن تدفع النقود في زكاة الفطر.
اعتمرت لنفسي وحلقت رأسي بالمكينة وأريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، فماذا أفعل في رأسي؟
إذا كان فيه شعر يعني باقي ولو كان قليلا أزله، وإلا فإنك معذور إذا كان يعني ما فيه شعر، وإذا كان مضى عليه أيام وخرج الشعر ولو كان قصيرا احلقه، وإذا كان ما فيه شعر أصلا فأنت معذور.
أمي مريضة أجرت عملية جراحية على القلب وهي لا تستطيع التحرك كثيرا لأنها تتعب، هل بإمكاني أن أعتمر عنها؟
الذي على قيد الحياة لا يعتمر عنه إلا في حالتين اثنتين، إحداهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع أن يركب وأن يسافر وأن يتحرك، والثاني أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذان يحج عنهما ويعتمر، أما غيرهما فلا يحج عنه ولا يعتمر.
امرأة قبل 20 سنة ذهبت للعمرة وجاءتها الدورة الشهرية ولم تدخل الحرم، وعادت إلى بلدها ولم تؤدي العمرة، ماذا يلزمها؟ وكذلك قبل 4 سنوات حجت وطافت طواف الإفاضة بدون طهارة غير متوضية، فماذا يلزمها؟ إذا كان يلزمها قضاء العمرة في السؤال الأول وإعادة الطواف في السؤال الثاني مع ذبح الشاة وتوزيعها على فقراء مكة إذا كانت متزوجة، هل يجزي الذهاب إلى مكة مرة واحدة وهل تجزي شاة واحدة؟
المرأة التي دخلت في العمرة ولم تكملها هي ملزمة بالإتيان بها، وإذا كانت قد اعتمرت بعد ذلك فتكون تلك العمرة التي جاءت أخيرا هي مكان العمرة التي أتت بها أول، لأنها بإحرامها ملزمة بإتمام العمرة وهي لا تزال محرمة. فإن كانت متزوجة وجامعها زوجها بعد هذه العمرة التي لم تأتي بها وقد دخلت في الإحرام، فإنه يكون واقعها زوجها وهي محرمة ولم تكن أتت بالطواف والسعي في العمرة، فتفسد تلك العمرة بالجماع ويلزمها قضاؤها يعني إكمالها وهي فاسدة، ثم يلزمها عمرة أخرى، بل تلك الفاسدة هو عليها ذبح شاة بمكة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. هذا فيما يتعلق بالنسبة للعمرة التي دخلت بها ولم تأتي بها. فإن كانت غير متزوجة فيعني إن كانت قد اعتمرت واتت في عمرة بعدها فهي قد أدت تلك العمرة التي في ذمتها، أي العمرة التي كانت فيها أولا وهي لم تكملها ثم دخلت في عمرة، هذه العمرة التي دخلت بها هي اتيان بالعمرة السابقة، اتيان بالعمرة السابقة. هذا إن كانت غير متزوجة، وإن كانت متزوجة فالعمرة فسدت وعليها أن تكملها وهي فاسدة ثم تأتي بعمرة أخرى مكانها وتلحقها. وأما فيما يتعلق لكونها طافت طواف الإفاضة وهي على غير طهارة, فالطواف لا يصح, والطواف ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به, وعليها أن تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. وإذا كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فإن عليها شاة لأنها جامعت قبل التحلل الثاني أو حصل الجماع لها قبل التحلل الثاني, فيكون عليها فدية لأنه ما دام أنه حصل الرمي وحصل التقصير حصل التحلل الأول, بقي التحلل الثاني الذي هو الطواف, فتكون بقي عليها التحلل الثاني. والتحلل الثاني إذا حصل جماع قبله فإنه يلزم فيه شاة, يلزم فيه شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم, وإن كانت غير متزوجة فإنها تذهب وتأتي بالطواف الذي عليها.
ما تعتبر أدخلت الحج على العمرة التي لم تكمل؟
لا, بس هي هل هي تلك العمرة السابقة التي كانت في ذمتها اعتمرت بعدها أو ما اعتمرت؟ إن كانت قد اعتمرت فتلك هي مكان السابقة, تلك هي مكان السابقة.
ما كانت ما اعتمرت بعد جاءت
إذا مشكلة. كانت ما اعتمرت, إذا كانت ما اعتمرت ويعني أتت بالحج فإنه يكون في ذمتها عمرة لم تأتي بها وأدخلت الحج عليها فتكون قارنة, وأدخلت الحج عليها فتكون قارنة. لكن إذا كانت متزوجة, إذا كانت متزوجة فإنه لا يدخل الحج على عمرة فاسدة, لا يدخل الحج على عمرة فاسدة.
يقول فتاة كانت فيما مضى تأكل وتشرب عند سماع أذان الفجر حتى الإقامة, وتستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا حتى يؤذن بلال, فإن عبد الله بن أم مكتوم يؤذن بليل رضي الله عنهم, معتقدة أن عبد الله بن أم مكتوم يؤذن وبلال يقيم, وكانت تفتي أهلها بذلك. السؤال ماذا يلزمها, هل القضاء مع أنها لا تحصي الأشهر والأيام التي فعلت فيها ذلك؟
إذا كانت تعرف المقدار الذي أخطأته فعليها أن تقضي, ويجب عليها أن تقضي وأن تطعم عن كل يوم مسكينا, يعني بالنسبة للأشهر التي مضى عليها أكثر من رمضان, وأما رمضان الذي قريب فإنها تقضي وليس عليها شيء. رمضان الذي يكون هو آخر رمضان وقد صامت قضاء قبل رمضان الآتي لا يكون عليها شيء, وإن كان ورمضان أو الرمضانات التي جاءت بعد أن جاء رمضان آخر ولم يحصل القضاء فإنها تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينة. فإذا كانت تعرف مقدار الأيام التي حصلت منها فإن عليها أن تقضيها, وإذا كانت ما تعرف فاجتهد حتى تبرئ ذمتها أو تعتقد بأنها أبرأت ذمتها.
هل يعطي الرجل الزكاة لزوج ابنته إذا كان فقيرا؟
نعم, يعطي زوج ابنته إذا كان فقيرا له أن يعطيه.
هل ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أول يوم من رمضان يوم الجمعة وانتصف الشهر بيوم الجمعة فإنه سيكون في ذلك اليوم صيحة من رب العالمين؟
ما نعلم في هذا شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من توضأ لفريضة هل يؤدي بهذا الوضوء فريضة أخرى أم أن لكل فريضة وضوء مستقل؟
لا, إذا كان ما نقض الوضوء يؤدي فرائض ونوافل ما شاء, والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد, صلى خمس صلوات بوضوء واحد, الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها بوضوء واحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم تبين له أنها حامل فقال لها الحقي بأهلك ناويا الطلاق, فهل عمله صحيح؟
إذا كان أن الحمل يعني في يمكن أن يكون له, وذلك بأن يكون تبين بعد مضي ستة أشهر بعد مضي حصلت الولادة يعني بعد ستة أشهر فإن الولادة يكون له, وإما كان قبل ذلك فليس له. وكونه قال الحقي بأهلك وأراد الطلاق نعم، لأن الحقي بأهلك هذه كناية، فإذا أراد بها الطلاق يكون طلاقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.